وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في الموارد التي يسقط بها خيار العيب ردا وأرشا. ذكرنا أن خيار العيب يمكن أن يثبت الرد والأرش معا، ويمكن في موارد أن يسقط الرد ويبقى الأرش، وفي مورد آخر بالعكس يرد يسقط الأرش ويبقى الرد، وفي موارد يسقط الرد والأرش معا، لا رد ولا أرش. ذكر المصنف موضعان، قال في موضعين يسقط الرد والأرش معا، ولكن بعض الأعلام ذكروا موارد أخرى ومواضع أخرى أوصلوها إلى 6 مواضع. ذكرنا بعضها ووصل البحث إلى هذا المورد، وهو التصرف بالعين المعيبة بعد العلم بالعيب. فإن التصرف بالعين المعيبة بعد العلم بالعيب، ذكر بعض الأعلام أنه يسقط الرد والأرش معا. وجه ذلك وجهه أن التصرف بالعين المعيبة هو رضا بها، الرضا بالعين بمعنى لا حق لي في الرد، الرضا بالعين يعني لا أريد أن أردها. وثانيا باعتبار أن الأرش فيما إذا كان العين المعيبة تستحق أرشان، فإنه في واقع الأمر باعتباره تصرف بهذه العين وقبوله بهذه العين المعيبة كأنما هو نحو من التنازل عن الأرش، وعليه فلا أرش ولا رد له. هكذا ذكر ابن حمزة قدس سره. ابن حمزة في الوسيلة قال إذا تصرف في العين المعيبة فلا حق له في الرد ولا في الأرش. هكذا يقول الجناب المصنف أنه التصرف بعد العلم بالعيب فإنه مسقط للأمرين معا، أي أمر الرد عند ابن حمزة في الوسيلة. ما هو دليلك يا شيخنا؟ ما هو الدليل؟ يقول لكونه علامة الرضا. لكون ماذا؟ لكون التصرف علامة الرضا بالمبيع بوصف العيب، أنه عين معيبة فأنا راض بها، فلا ماذا؟ فلا رد فيها. والنص المثبت للأرش، والنص المثبت للأرش بعد التصرف ظاهر قبل العلم بالعيب. يعني النصوص التي دلت بثبوت الأرش جعلت الأرش لصاحب الخيار إذا كان ماذا؟ تصرفه قبل العلم بالعيب، أما بعد العلم بالعيب فلا أرش له. جناب المصنف يقول أولا النصوص، اسمعوا جيدا، طبيعي الشيخ ابن حمزة في كلامي في نقل كلام ابن حمزة، جناب المصنف ذكر كلاما يظهر أنه إشكال رد أو جواب إشكال مقدر. شوفوا، لعل ماذا؟ لعل كلام ابن حمزة دليله شنو؟ لكونه علامة الرضا بالمبيع المعيب، يعني تصرفه يكشف كون راض عن العين المعيبة. هنا هاي العبارة والنص المثبت للأرش بعد التصرف ظاهر فيما قبل العلم، هنا إن قلت موجودة. شنو الإشكال شيخنا؟ الإشكال هذا، اسمعوا جيدا يا ابن حمزة، هيك اريد اقول يا ابن حمزة، هناك نصوص كمرسلة جميل وصحيحة زرارة ذكرتا أن التصرف بالعين المعيبة يسقط حق الرد فقط، والأرش باق على حاله. أقرأ لكم الروايتين، نحن قرأناهما عدة مرات. هكذا: إن كان الثوب قد قطع، يعني تصرفت به، هاي في مرسلة ماذا؟ جميل. إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب، يعني أرش. ورواية زرار: فأحدث بعدما قبض حدث ثم علم بذلك العيب فيرد عليه كذا. هذا يبين على أنه حق الأرش باق، فابن حمزة يرد هذا الإشكال. شنو الإشكال؟ أن هناك نصوص دلت على أن الرد ساقط ولكن يبقى الأرش على حاله. قلت ابن حمزة جاي يجاوب، شو يقول؟ والنص المثبت للأرش بعد التصرف ظاهر في من؟ قبل العلم بالعيب. وكلامنا وين؟ التصرف بعد العلم بالعيب. هذا سؤال، هذا إشكال وجوابه. جناب المصنف شيخ الأنصاري يرد ابن حمزة في جوابه على الإشكال المقدر، شو يقول؟ يقول لا، جوابك ليس صحيحا. ليش؟ لأنه الروايتان أولا مطلقتان، بمعنى لم تخصص أنه لك الأرش فيما كان تصرفك قبل العلم بالعيب، خصوصا المرسلة. هسه صحيحة زرارة بيها فد كلمة أنه شنو مولانا؟ أنه فأحدث بعدما قبض ثم علم بعد بذلك العيب. أكو فد شيء اسمه ثم علم بذلك العيب، وتصرفه كان ماذا؟ قبل العلم بالعيب. قد رواية زرارة في هذا الكلام، ولكن مرسلة جميل مطلقة. رواية جميل مطلقة، وإطلاقها يعني ثبوت الأرش سواء كان التصرف قبل العلم وبعد العلم. إذن شيخنا أن تخصص، جاء نتكلم مع من؟ ابن حمزة، نتكلم مع الشيخ ابن حمزة، أنه كلامك على أنه هذا التصرف وثبوت الأرش مختص بأن كان التصرف قبل العلم بالعيب، فهذا تخصيص شنو مولانا؟ غير وارد في الروايات، فإن الرواية مطلقة. هذا واحد. اثنين، من قال أن التصرف كاشف عن الرضا بالمعيب؟ ما صار واضح. جاء ابن حمزة قال: ودليل ولعله لكونه علامة الرضا بالمبيع. من قال أن التصرف علامة الرضا بالمبيع؟ احنا أيام كنا نتكلم على أن التصرف أعم من الرضا بالمبيع. واضح مطلب؟ إذن صار إشكالين على من؟ أولا على دليلك الذي تقول أنه التصرف علامة الرضا، فإنه ليس كذلك، هذا واحد. اثنين أن المرسلة مطلقة، ورد بأنه دليل الرضا بالمبيع لا بالعيب. يعني حتى لو تنزلنا وقلنا أنها رضا بمن؟ بالمبيع، ولكن لا يعني أنه رضا بالعيب، فإن العيب له أرشه. يعني صار عندنا شنو؟ جواب، جوابان، ولكن جواب الثالث تنزلي. شنو؟ وإن تنزلنا وقلنا أن الرضا بالعيب، أن التصرف علامة الرضا، ولكن علامة الرضا بمن؟ بالأصل المبيع، ولكن لا يعني أني راض بمن؟ بالعيب. شيخ المصنف يجاوب جواب، يقول ما رد ابن حمزة عندنا جواب أكمل. شنو جواب الأكمل؟ أولا الرضا بالعيب، الرضا بالمبيع، الرضا بالمعيب، هذا لا يعني أنه يتنازل صاحب الخيار عن الأرش. الأرش أمر ثابت بأصل العيب، بأصل العيب، وهذا الثابت بأصل العيب لا يرتفع إلا بالإبراء، إلا أن يبرأ، أن يتبرأ البائع، يقول أني بريء عن كل عيب. إذا كان يقول أني بريء عن كل عيب، نعم لا رد ولا. أما أنه مجرد تصرف المشتري بالمبيع، كون تصرفه كاشف عن الرضا بالعيب، لا يعني أنه راض بمن؟ راض بمن؟ بتفاوت القيمة. لا، تفاوت القيمة يحتاج إلى أنه مبرز على أن واقعا هذا راض بأنه هذا التفاوت الحاصل هو قد تنازل عنه. إذن جوابكم الذي أجبتم به غير صحيحا، حيث ذكرتم أن التصرف رضا بالمبيع. رضا بالمبيع على أي نحو؟ أولا التصرف أعم، التصرف أعم من الرضا. ثانيا أنه التصرف بالمعيب شيء، وسقوط الأرش وإسقاط الأرش شيء آخر. إثبات هذا بذاك هذا في الواقع لا دليل عليه. نعم نعم، لو كان قد تبرأ البائع من البداية، إيش قال له؟ قال بعتك هذا الكتاب بألف دينار على أني بريء من كل عيب فيه. جيد، هذا ما في مشكلة، ولكن هنا مجرد التصرف، والأولى أن يقال. هذا جواب الشيخ على من؟ على كلام ابن حمزة، وعلى إشكال الذي ورد على ابن حمزة، وعلى الجواب الذي أجاب به بعض من دافع عن ابن حمزة. والأولى أن يقال أن الرضا بالعيب لا يوجب إسقاط الأرش، وإنما المسقط للأرش من هو؟ شنو أخواني؟ أحسنتم، إبراء البائع عن عهدة العيب. شلون يبرأ البائع عن عهدة العيب؟ إما هو يتبرأ البائع بداية، أو المشتري يقول أنك بريء من ضمان العيب. عهدة العيب يعني ضمان العيب. خب، نسأل، التصرف فيه هذه الحيثية؟ التصرف في هذه الدلالة أنه أنا أتصرف فأبرئك من الأرش، هتشي بدلالة؟ يقول أن بلي، مع أن بلي، وحيث لم يدل التصرف عليه، وحيث أن التصرف لم يدل عليه، على من؟ على الإبراء. فش نسوي شيخ عامر؟ لا، كمل لي اياها بعبارة شوي علمية رجاء. شوف، إذا كان التصرف غير دال على سقوط الأرش وإبراء البائع من عهدة الأرش، فالأرش بمن؟ أحسن، جزاك الله خير. لأن الأرش ثبت بمن؟ بالعيب، قبل التصرف. فإذا تصرف نشك أنه أسقط ذلك أو لم يسقط. فالأصل هو يقول، فالأصل بقاء حق الأرش الثابت قبل التصرف. هذا الجواب جواب الأخير، مع أن اختصاص النص هذا رده، قال لأت استدليت يا ابن حمزة بأن النصوص تقول على أن التصرف بلي أن الأرش ثابت فيما إذا كان التصرف قبل العلم، أما التصرف بعد العلم النصوص شنو مولانا لا تشمله. الشيخ يقول اختصاص، مع أن اختصاص النص بصورة التصرف قبل العلم ممنوع. قرأت عن روايتين إخواني، هم مرسلة جميل وهم صحيح شنو زرارة، فإنه في الواقع اختصاص سقوط بلي عفوا بقاء الأرش، اختصاص وتخصيص بقاء الأرش التصرف ما قبل العلم العيب ممنوع. ليش ممنوع؟ فراجع، فليراجع. تفضل راجع المرسلة جميل، وقريتها لكم الآن المرسلة جميل. قال هكذا المولى، أنا لو نشوف مرسلة جميل أي صفحة حتى نرجع لها. نعم مرسلة جميل أقرأها هسه. نعم هذا يا قدامي الآن أخل أقرأها. مرسلة جميل نعم ابن دراج قال هكذا، بلي إن كانت العين قائمة فليردها، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان ال... أخواني قطع الثوب صبغ الثوب شو تسميه أنت؟ تصرف، تصرف. بس ما قال المولى إن كان قطع قبل العلم بالعيب أبدا، إن كان الثوب قد قطع ما قال متى، قبل علمك بالعيب أو بعد علمك. إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغة رجع بنقصان العيب، نقصان الثمن. شوفوا رجع يعني شنو، يطالب البايع بمن؟ بالأرش. فهاي المرسلة الجميل مطلقة، تخصيصها بثبوت الأرش بالتصرف قبل العيب قبل العلم بالعيب هذا ممنوع. هذا تمام الكلام في المورد الثاني من موارد التي قيلت على أنها تسقط الرد والأرش معا. جناب المصنف ناقش الأول قال هذا مو تام، وهذا الثاني أيضا ناقشه. الصورة الثالثة من أي صور إخواني؟ هذه الصور التي نوقش فيها، وهي ستة صور. التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بمن؟ بالعيب. قلنا مثل العبد الخصي، فإن العبد الخصي فإن الخصاء فيه عيب، ولكن عيب لم يوجب ماذا؟ نقصان القيمة. فإذا تصرف بالعبد الخصي، إخواني رجاء التفتوا، هو ما العيب لم يكن في له، جاء أسألكم لكم، العيب هو لم يكن فيه نقص القيمة، العيب لم يوجب نقص القيمة، هذا واحد. إذن هذا النحو من العيوب ليس فيه أرش، ليس فيه أرش. وتصرف في العبد سقط الرد، وهو لم يكن فيه أرش فسقط الرد والأرش معا. ما أدري واضح المطلب ولا لا. التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب كالبغل الخصي، بل العبد الخصي على ما عرفته في البحث السابق، وإحنا يمكن درس كامل تكلمنا وأنا توسعت شوية حتى أبين حيثيات هذا الأمر. زين، فإن الأرش منتفن من البداية. ليش منتفن بداية شيخنا؟ لأن العيب لا يوجب نقصان القيمة، بل بعض الأحيان قلنا شنو؟ كمال، كمال. فإن الأرش منتفن لعدم تفاوت القيمة، والرد سقط لأجل التصرف، فماكو أي شيء، لا رد ولا أرش. جناب المصنف يقول يستشكل عليه من أي باب؟ أولا أنت لما تفرض على المشتري هذا العين المعيبة، فإنه كما كما أن ردها بعد التصرف بها ضرر على البايع، فإمساكها بعيبها ماذا؟ ضرر على المشتري. ولا يمكن أنت نسألك أخواني رجاء، نسأل شيخنا لماذا تمنعون من ردها بالتصرف؟ لماذا تمنعون من ردها؟ يقول لأن التصرف رضا. رضا بمن؟ بالمبيع. نقاشنا الأولي أنه تصرف أعم من الرضا. منو قال؟ يمكن للاختبار، كان تصرف الاختبار، أو كان تصرف مولانا الأجل لحسب تعبيرنا لردها، يريد العين يردها يركبها ويردها، أو الدابة التي يركبها لردها. فالتصرف أعم من الرضا، هذا بحث خلوه على جنب يعني كقضية مفروغ منها. نتنزل ونقول إذا كان التصرف علامة الرضا، إذا كان التصرف علامة الرضا، من قال أن إلزامي بإبقاء العين المعيبة عندي بدون مقابل أنه فيه شنو مولانا؟ أنه منتف للضرر. قد يكون هذا ضرر، إلزامي بالعين المعيبة على أنه هذا مفروض عليك ولا خيار لك ولا رد لك، أو إلزامك على أنه تقبله مجانا، هذا ضرر. فكما تدافعون عن البائع بأنه نفي الضرر، كذلك دافعوا عمن؟ عن المشتري بنفي الضرر. وقد يستشكل فيه من حيث لزوم الضرر على المشتري بصبره على من؟ على المعيب. الشيخ يقول وفيه، طبعا الشيخ ما يقول هذا كلام لصاحب هذه لصاحب هذا المورد، يعني الذين ارتبه جيدا، الذين قالوا أن التصرف بالعين المعيبة التي العيب لم ينقص قيمتها موجب لسقوط الرد والأرش معا. صاحب هذا الوجه قال قد يستشكل علينا بمن؟ أنه رضا بلي بأنه ردها على البائع موجب للضرر، فيقال لنا إبقاءها بيد المشتري أيضا ضرر. هو يبدأ يناقش، صاحب الوجه يبدأ يناقش ماذا؟ على أنه هذا ليس ضررا، وهناك جواب حلي وجواب نقضي نبين أنه لا بد للمشتري أن يقبل بهذه العين فلا رد ولا أرش له. واضح مطلب؟ طب جوابه شنو؟ وفيه، هاي وفيه على من؟ هاي وفيه قد يستشكل، لا قد يستشكل أنه رضا بالعيب هذا، أو رضا بالعيب وإلزام المشتري بالعيب هو إضرار جديد، وهذا الضرر لا يقبل المولى. وفيه أن هناك جوابان في المسألة، جواب نقضي وجواب حلي. الجواب النقضي هذا شوي انتبهوا رجاء، في خيار، اسمعوا جيدا إخواني بعد ذلك ارجعوا للكتاب، في خيار التدليس. شنو كان التدليس إخواني؟ تدليس شنو تدليس؟ إظهار النقص بمظهر الكمال، وإخفاء النقص بماذا؟ بما يوجب كماله. يعني جارية مثلا، قل معي جارية صلعاء يبرزها بأنها صاحبة شعر أو ما إلى ذلك. في خيار التدليس ذكرتم أن المدلس عليه إذا تصرف في العين المدلس فيها، إذا تصرف في العين المدلس فيها فإنه ماذا؟ فإنه يسقط خيار التدليس. فإذا هنا تقولون ضرر على المشتري، هناك هم شنو مولانا؟ كيف تقولون أنه يجوز له أو يسقط حق الرد هناك، كما يسقط حق الرد هناك هنا أيضا يسقط حق الرد. إذا هنا ضرر هناك هم ضرر، فهذا نقض عليكم. جواب الأول، جواب شنو سموه؟ نقضي. نقضي عن شنو؟ ما تستشكلونه هنا لابد أن تستشكلونه هناك، فإذا ما استشكلتم هناك فلابد أن لا تستشكلوا هنا، فإشكالكم هنا لابد أن يكون هناك، فإذا لم تقولوا بالإشكال هناك وبالمؤاخذة فلابد هنا أن لا تقولوا، وإلا ينقض عليكم. هذا الجواب الأول، هذا الجواب الأول بمن؟ بخيار التدليس. شوفوا عبارته، وفيه أن العيب في مثله، في مثل ماذا نجي نتكلم شيخ صفاء؟ لا يوجب نقصان القيمة، عيب لا يوجب نقصان القيمة، مثل خصاء العبد، أن العيب في مثله لا يعد ضررا ماليا بحسب الفرض، بالفرض يعني بحسب الفرض، فلا بأس بأن يكون الخيار فيه كالثابت بالتدليس، كالثابت بالتدليس في سقوطه بالتصرف مع عدم أرش فيه. شون في خيار التدليس أنه يسقط الرد والأرش أيضا؟ هنا أيضا تقولون، واضح المطلب؟ هذا الجواب النقدي. أما الجواب الحلي، جواب الحلي شنو شيخنا؟ أنه إشكالكم الذي ذكرتموه، إخواني واضح المطلب لو هالشي بس كذا؟ سيد علي شنو الإشكال؟ هذا ضرر، إبقاء العين المعيبة عند المشتري ضرر على المشتري، وكما أنه ضرر على المشتري فلا بد ماذا؟ لا بد من دفعه، دفع الضرر بمن؟ برد العين أو أخذ العرش. وإذا قلتم أنه ضرر على البائع، فكما أنه ضرر على البائع فهو ضرر على من؟ مو جواب إشكالكم؟ إحنا جاوبنا بجوابين، جواب الأول كان جواب نقضي، جواب الحلي هذا ما هو؟ اسمعوا جيدا، ما هو الضرر أو ما هو الذي بلي ما لا لا ما الذي يوجب الضرر؟ خليني أقول هيك شكل سؤالنا، ما الذي يوجب الضرر؟ شنو اللي يوجب الضرر؟ منشأ الضرر شنو؟ موجب الضرر ما هو؟ فنقول اسمعوا جيدا، إما وإما، إما وإما، إما أن نقول أن المشتري لما جاء ليشتري هذا العبد أو جاء ليشتري هذا الفرس، بناءه وقصده أن يكون العبد والفرس خاليان عن من؟ عن العيب، خاليان عن العيب. فلما اشتراه ووجد فيه عيب فهذا خلاف ما قصده، خلاف ما قصده، فهو دفع المال لمن شيخنا؟ لمن دفع المال؟ للعبد الصحيح، للفرس الصحيح السليم. وعندما يجده أنه عبدا خصيا أو فرسا ما أدري كذا، فهذا يوجب ماذا؟ ضرر. لا تقول لي ضرر مالي، مو مهم ضرر مالي، ولكن ضرر ومو ضرر، خلاص ضرر، ولو على مستوى شنو مولانا، ولا على انه هذا عبدك خصي، وين ما يشوفوا يضحكون عليه، وهذا ضرر انا اعتباري، اعتباري يعني اعتباري اجتماعي، هذا السيد ما محصل الا عبد خصي، مثل واحد يركب سياره مثلا مولانا تعبانه كلش، هذا ضرر له، السيد ما شاف الا يركب السياره مكسره مثلا. لا تقل لي أنه سيدنا الخصاء لا يوجب نقصان ثمنه، أنا لست ماذا في صدد نقصان الثمن، أليس جاي نتكلم ما هو الموجب للضرر، جاي نتكلم ما هو الموجب للضرر. موجب للضرر أني أردت شيئا صحيحا وتبين أنه معيب وهو بحد ذاته ضرر. هذا واحد، هذا واحد. وإما شنو؟ وإما أن المشتري قاصد لخصوصية في المبيع وفقدها. فقدها. شنو الخصوصية؟ أن العبد يكون فحل، فحولة العبد، وتبين أن العبد شنو مولانا؟ خصي. هسه لا تقول لي سيدنا أخو الخصاء ما راح يأثر. أقول له بابا أنا كنت قاصد خصوصية، هاي الخصوصية ما موجودة، ما أحسنت، منتفية. فإبقاء هذا المبيع بفقدان الخصوصية التي كنت أريدها وأقصدها إضرار ليس بإضرار. أحسن أكتب هذا الشيء. جواب الحل، هذا جواب الحل. شنو جواب الحل؟ ما هو الموجب للضرر؟ ما هو الموجب للضرر؟ فنقول إما أن المشتري أراد مبيعا خاليا عن العيب، وهكذا عيوب، ماذا؟ وهكذا عيوب وجودها مضر، وجودها مضر. هذا أولا. ومو قلنا إما وإما، مو شيء إما وإما. إما الثانية شنو؟ إما أن كان المشتري، أن المشتري كان قاصدا لخصوصية معينة وهي مفقودة، وهي مفقودة في المبيع، فهذا يوجب شنو؟ ضرر الصبر عليه، ضرر الصبر عليه، أو الصبر عليه يوجب الضرر. زين، احنا في أي صدد إخواني حتى لا نضيع أصل المطلب؟ في أي صدد؟ في جواب على الإشكال الذي قيل على أنه بقاء العين المعيبة عند المشتري ضرر، كما أن ردها على البائع ضرر. فترجيح هذا على ذاك ترجيح بلا مرجح. الشيخ مو شيخ، صاحب الكلام يجاوب، قال أن هذا فيه جوابان، جواب نقضي بيناه، وجواب حلي. جواب الحلي هذا، وحله أن الضرر إما وإما. شوفوا، أن الضرر إما يكون من حيث القصد، ما هو أزيد مالية من الموجود. السنة تقول لي سيدنا العبد الخصي ترى ماليته نفسها، أقول أنا كنت قاصد شنو؟ أنا كنت قاصد خصوصية تجعله في نظر الناس إلى مالية، في نظر الناس إلى مالية. أما وجود واحد معيب وراي يمشي، هذا في الواقع مولانا الجليل ضرر علي. بخصوص ماذا؟ من حيث القصد إلى ما هو أزيد مالية من الموجود، إما هذا، وإما أن يكون من حيث القصد إلى خصوصية مفقودة في العين مع قطع النظر عن شنو؟ قيمة تزيد أو تنقص، مو مهم. والأول مفروض الانتفاء. شنو أول مفروض انتفاء؟ ها؟ متساويان في المالية، ما دام متساويان في المالية فلا ضرر. والأول مفروض الانتفاء، والثاني شنو؟ وجود خصوصية قد رضي به وأقدم عليه المشتري بتصرفه فيه، فلا شنو مولانا؟ فأقدم عليه، ما دام أقدم عليه، ومن أقدم على شيء فلا ضرر عليه لأنه أقدمه، بناء على أن التصرف دليل الرضا بالعين الخارجية، كما لو رضي بالعبد المشروط كتابته مع تبين عدمها فيه. مثل واحد يشترط أن يكون عبد كاتب وتبين أن العبد ليس بكاتب، ومع ذلك تصرف بالعبد، فهو راض به أو ليس راض به؟ وله أرش أو لا؟ لا، ما في أرش. ليش؟ لأن هذه الخصوصية لا قيمة لها. هذا كل مولانا جوابهم، إلا أن يقال إس الشيخ يريد شنو؟ الشيخ الأنصاري يريد يرد هذا الوجه كله. شنو الوجه؟ أن التصرف بالعين المعيبة بعيب لا يؤثر في قيمته. شيخ يقول إلا أن يقال إن المقدار الثابت من سقوط الرد بالتصرف هو مورث ثبوت الأرش، يعني الموارد التي قالت أن التصرف مسقط للرد لا تتكلم في الموارد التي لا أرش فيها، وإنما تتكلم في الموارد التي يثبت الأرش، وموردكم هذا لا أرش فيه، فإذا التصرف هنا لا يسقط الرد، لا يسقط الرد. هيك يقول، جاء أكرر، الموارد التي ذكرت أن التصرف موجب لسقوط الرد، أي موارد؟ الموارد التي فيها أرش، وموردكم هذا لا أرش فيه، فإذا التصرف غير مسقط. هذا واحد. وإن لم يكن التصرف مختص بهذا فمقتضى القاعدة عدم سقوط الرد، فمقتضى القاعدة عدم سقوط الرد بالتصرف كما في غير العيب والتدليس من أسباب الخيار، يعني غير خيار العيب وغير خيار التدليس، كل الموارد الأخرى كخيار الحيوان، كخيار الحيوان وخيار الرؤية وخيار الشرط، فإن التصرف مسقط موجب لسقوط الرد؟ نعم لا، ليس موجب لسقوط الرد. خيار الرؤية، رجاء، خيار الرؤية، وصف العين لي وهي غائبة، وصف العين لي وهي غائبة، فمجرد التصرف بالعين التي شاهدتها وهي متخلفة فيها الأوصاف يوجب سقوط الرد؟ لا. ليش؟ لأن أصلا لا أرش فيها، لما ما دام لا أرش فيها فمجرد التصرف لا يوجب. متى يوجب سقوط الرد؟ إذا كان التصرف كاشف عن الرضا، إذا كان التصرف كاشف عن الرضا، أما مجرد التصرف غير كاشف، خصوصا بعد تنزيل الصحة فيما نحن فيه منزلة الأوصاف المشترطة التي لا يوجب فواتها أرشا، يعني خصوصا لما قلنا أن الأوصاف في الواقع لا يقسط عليها الثمن، فلما لا يقسط عليها الثمن فانتفاء الوصف لا يوجب تغير في القيمة، لا يوجب تغير في قيمة، فلا يوجب أرشا لصاحب الخيار، خصوصا بعد تنزيل الصحة فيما نحن فيه منزلة الأوصاف المشترطة التي لا يوجب فواتها أرشا، فإن خيار التخلف، خيار تخلف الوصف أو خيار تخلف الشرط لا يسقط بالتصرف، الخيار لا يسقط، نفس الخيار حق الرد لا يسقط بالتصرف كما صرح به. نعم نعم، شنو؟ لو اقتصر في التصرف المسقط على ما يدل على الرضا، إيه؟ لو هتش قايل صاحب هذا الوجه، لو هتش قايل، قال هتش، ومنها، اسمعوا، ومنها التصرف في المعيب بنحو تصرف كاشف عن الرضا به، لو كان قايل هتش، نعم، بس هو قال تصرف ومطلقا. نعم لو، شنو لو؟ نعم لو اقتصر صاحب هذا الوجه في التصرف المسقط على ما يدل على الرضا كان مقتضى عموم ما تقدم من سقوط الرد بالتصرف مطلقا تام، لكان تاما، ولكن كلامه في الواقع كلاما مطلقا، يقال كل تصرف، وهذا كل تصرف قلنا ليس بتام. هذا تمام الكلام في المورد الثالث الذي ذكروا أنه يسقط الرد والأرش معا، والشيخ ناقشه وقال هذا لا يتم بهذا النحو. المورد الرابع، حدوث عيب جديد في المعيب السابق، حدوث عيب جديد في المبيع، وهذا العيب، لي اسمعوا جيدا، حدوث عيب جديد في المبيع الذي كان فيه عيب لا يؤثر في قيمته. هيك خلينا نكتب، والله
حدوث عيب جديد عند المشتري مع أن العيب السابق لا يؤثر في نقصان قيمته. نعم، يعني عبد خصي مع أنه الخصاء ماذا؟ عيب، ولكن لا يوجب نقصان القيمة، مع ذلك أنا كسرت رجله أو انكسرت رجله، حدوث عيب جديد في معيب عيبه لم يكن موجبا لسقوط ماليته أو تفاوت وين في المالية. قالوا هذا أيضا موجب لمن؟ لسقوط الرد والأرش معا. سقوط الرد بمن حصل شيخنا شيخ قيس؟ سقوط الرد بمن حصل؟ بالعيب الجديد. فكل عيب جديد يحصل عند المشتري يسقط الرد كما ذكرناه في بحوث سابقة. ولا أرش لأنه العيب لا عيب، لا لم يتفاوت أو لم تتفاوت قيمته بهذا العيب. واضح المطلب؟ ومنها حدوث العيب في المعيب المذكور. شوفوا في المعيب المذكور، من قال مذكور؟ أي معيب الذي لا تنقص، أي مو أنه في المعيب القديم العيب الذي ماذا يوجب نقصان القيمة، لا لا لا، في المعيب المذكور يعني في المعيب الذي عيبه لا يوجب نقصان قيمته. والاستشكال هنا بلزوم الضرر في محله، يعني لو أشكلوا قالوا أن هذا موجب لمن؟ للضرر. ليش؟ لأن حدوث العيب الجديد، تسمعون لو لا، حدوث العيب الجديد بعد زمن الخيار، حدوث عيب جديد بعد زمن الخيار لا يسقط الرد بالعيب القديم. مو قلنا احنا شهر سابقا حدوث العيب الجديد، اسمعوا جيدا، حدوث العيب الجديد على ثلاثة صور، هذا بينت قبل أسبوع أو 10 أيام. حدوث العيب الجديد على ثلاث صور: عيب جديد بعد العقد وقبل القبض، عيب جديد بعد العقد وبعد القبض في زمن الخيار، عيب جديد بعد العقد بعد القبض بعد زمن الخيار. فالكلام أن العيب الجديد بعد القبض بعد زمان الخيار يوجب سقوط الرد أو لا يوجب سقوط الرد بالعيب القديم، لو لا يوجب سقوط الرد بالعيب القديم أو لا، قلنا أن حدوث العيب الجديد، حدوث العيب الجديد بعد القبض وبعد زمن الخيار لا يوجب سقوط ماذا؟ الرد بمن؟ بالعيب القديم. وحديث لا ضرر، وحديث لا ضرر يمنع ممن؟ يمنع من سقوط الرد. وفي البحث السابق، هذا البحث الذي في قبل صفحة أو في هذه الصفحة، قلنا التصرف لا يوجب سقوط الرد لأنه ليس كاشفا عن الرضا بشكل مطلق، فعليه يبقى حق الرد ثابتا، يبقى حق الرد ثابتا وإن لم يكن له أرشون. ومحل والاستشكال هنا بلزوم الضرر في محله، فيحتمل، شوفوا، فيحتمل ثبوت الرد مع قيمة النقص الحادث. خوب شيخنا، هذا العبد مكسور الرجل الآن، يقول خوب أرده وأنطي شنو؟ أنطي للبايع قيمة الكسر الذي حصل، يعني أرشل النقص اللي حصل في المبيع مع قيمة النقص الحادث لو كان موجبا له، يعني لو كان موجبا لمن؟ لنقصان القيمة، لأن الصحة في هذا المبيع كسائر الأوصاف المشترطة في البيع التي لا يوجب فواتها أرشان. إن قلت، الشيخ يقول هذا إن قلت، سنبينه يوم غد والحمد لله.